بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بأنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. نسأله جل وعلا أن يرزقنا مرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نزال أيها الإخوة مع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لحظات خاشعة أنصتت فيها الآذان وانكشف فيها البهتان. طفل في المهد يتكلم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. فبهت الطاعنون في مريم عليه السلام، ثم أمسك عيسى عليه الصلاة والسلام عن الكلام حتى بلغ ما يبلغ الغلمان، فأنطقه الله بعد ذلك بالحكمة والبيان. عاش نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في صباه بعيدا عن اللهو والعصيان، عاش مخبتا شاكرا للرحيم الرحمن. ما ظنكم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو يرى آية الله في نفسه، يعلم أنه أتى من غير أب؟ كيف سيكون قلبه؟ كيف ستكون محبته لله وشكره وذكره لمولاه؟ ولما بلغ 30 سنة كما ذكر ابن جرير، أنزل الله عليه الإنجيل. ثم لما بلغ 33 رفعه الله تعالى إليه في السماء. يقول الله جل وعلا: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فقام عيسى عليه الصلاة والسلام برسالة الله جل وعلا، يدعو إلى توحيد الله وعبادته. يقول الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا للتوراة ومكملا لأحكامها، فأنزل الله تعالى عليه الإنجيل، والذي معناه بالعبرانية الخبر الطيب والبشارة. وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام، أو يقول الله جل وعلا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والإنجيل مليء بالأخلاق والآداب والعفو والحلم والإحسان والدعوة إلى التوبة والزهد في الدنيا. فدعا قومه وأتباعه إلى هذه الأخلاق الكريمة، كما هو مشهور في الإنجيل: من ضربك على خدك فأدر له الخد الآخر، وأيضا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بالتخفيف عن بني إسرائيل، فالله تعالى حرم عليهم بعض الطيبات بظلمهم، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ليخفف عنهم كما قال جل وعلا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وذكر ابن كثير رحمه الله شيئا من حياة عيسى عليه الصلاة والسلام ومواعظه لقومه، وهي من الإسرائيليات التي يجوز أن تروى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأخبار عن بني إسرائيل قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه أخبار جاءت في الروايات وهي صحيحة المعاني. روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا، كان يلبس الشعر ويأكل ورق الشجر، ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال، ولا يدخر شيئا لغد، وإذا ذكرت الساعة عنده بكى بكاء الثكلى، وكان يقول: اعبروا الدنيا أو اعبروا الدنيا ولا تعمروها. وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والنظر يزرع في القلب الشهوة. وقال عليه السلام: يا ابن آدم اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المسجد بيتا، وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك التفكير، ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء. وقال عليه السلام: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وقال عليه السلام، أو كان عليه الصلاة والسلام يضع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول: هكذا فاصنعوا بالقراء، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومر عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن ريحها؟ فقال عليه السلام: ما أبيض أسنانها، لينهاهم عن الغيبة. وثبت عند ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا من شدة تعظيمه لله جل وعلا، وفيه تربية لطيفة لهذا السارق. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافا ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقال عليه السلام: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه. ووقف عليه الصلاة والسلام وأصحابه على قبر، فجعلوا يذكرون القبر وضيقه، فقال: قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله أن يوسع وسع. هذه بعض مواعظه عليه الصلاة والسلام كما ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وأيد الله جل وعلا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بالمعجزات في زمن انتشر فيه علم الطب وعظمت منزلة الطبائعيين والحكماء، فأيده الله تعالى بمعجزات وآيات تناسب عصره. يقول الله جل وعلا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعمى، وهذا لا علاج له عند الأطباء في القديم والحديث، وأبرئ الأكمه والأبرص وهي البقع البيضاء التي تكون على الجلد، فأيضا هذا المرض مما لا علاج له. قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وهذا لا سبيل إليه لأحد من الخلق، فيحيي الموتى من قبورهم، يقومون أحياء. قال: وأحيي الموتى بإذن الله. وتأمل كيف يكرر قوله بإذن الله، فالمقصود من هذه الآيات إظهار قدرة الله جل وعلا واليقين بالله جل وعلا وأنه الإله الحق. قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فكان يخبرهم بما يأكلون وما يدخرونه في بيوتهم. ولما دعا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل إلى الله وجاءهم بالآيات والبينات، حسده اليهود فكفروا وكذبوا به وبغوا وادعوا أنه ابن بغي والعياذ بالله، وأخذوا يستهزئون به فيقولون: ما أكل فلان البارحة وما ادخر في منزله، فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون شكا وكفرا. وقام بنصرته الخلص من أتباعه وأصفيائه وهم الحواريون، وهذه الكلمة في اللغة تدل على تبييض الشيء، يقول: حورت الثياب، يعني بيضتها. والله تعالى يصف الحور العين نساء أهل الجنة بهذا الوصف: حور، يعني المرأة إذا كانت شديدة بياض العين مع شدة يعني السواد الذي في العين تسمى حوراء، والجمع حور، شدة البياض الذي في العين مع شدة السواد، وهذا من الجمال الذي يكون بالمرأة. والحواريون إذن هم الأصفياء والأنقياء والخلص من أتباعه الذين طهروا نفوسهم مما سوى الله وقاموا بنصرة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، وحواري الزبير. قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. وناصره الحواريون وقاموا معه بالدعوة إلى الله جل وعلا، وحدثت حادثة عظيمة وعجيبة للحواريين وهي حادثة المائدة. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا. ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأقبلت الملائكة، أو نذكر ما ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله في باقي الروايات في نزول المائدة، يقول: ومضمون ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم، أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم، وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم، وتكون كافية لأولهم وآخرهم، لغنيهم وفقيرهم. فوعظهم عيسى في ذلك، وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل. فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا من شعر وصف بين قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء، وتضرع إلى الله في الدعاء أن يجابوا إلى ما طلبوا، فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة، وأن يجعلها بركة وسلامة، كما قال ربنا جل وعلا إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهذا السؤال منهم على طريقة العرض والدعاء. قال بعض المفسرين أنهم كانوا شاكين في إيمانهم، ولكن هذا لعله لا يناسب الآيات. الله تعالى قال: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، أو قال جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم قال: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقولهم هنا هل يستطيع ربك، ليس هذا شكا في قدرة الله جل وعلا، وإنما هذا كما قال بعض المفسرين يقول: الذي ليس عنده شك لمن هو قادر على فعل أمر معين، يقول مثلا للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم؟ مبالغة في حثه على ذلك، فهذا من باب التوكيد والحث، والله أعلم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا: من السماء، أرادوا أن تكون خارقة للعادة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأنه خاف أن تكون فتنة لهم ولا يقوموا بشكرها. قالوا: نريد أن نأكل منها، فأرادوا بركة هذا الطعام الذي ينزل من السماء، وتحصل لهم طمأنينة القلب بذلك. قال: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، فيزدادوا يقينا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا ينفعون غيرهم. قال: ونكون عليها من الشاهدين، نشهد أنها آية من عند الله. فلما رأى إلحاحهم كما سمعنا في الروايات، قام عيسى ودعا ربه جل وعلا، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وتأملوا في دعائه عليه الصلاة والسلام في تأدب مع الله جل وعلا، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا. تأملوا كيف جمع بين وصف الألوهية والربوبية: اللهم ربنا، وهذا لا نظير له في القرآن الكريم. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فيه سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له. قال: فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فخوفهم الله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه، وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا، بدأ في السؤال بسم الله الدال على الثناء على الله بجميع أسماء وصفاته. ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المثني عليه بها، وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله، فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه. فبدأ بهذا الاسم الذي فيه ثناء على الله جل وعلا، قال: اللهم، ثم قال: ربنا. واسم الرب مناسب للطلب، مناسب لأن يطلب من الله تعالى ما يريد، ففيه معنى الإحسان وتربيته لعبده. فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فبدأ بأهم الأمور، أن تكون هذه المائدة عيدا لأولنا وآخرنا، فيتخذون ذلك اليوم العظيم يوم عيد يعظمونه ويجتمعون فيه على عبادة الله شكرا لله على هذه النعمة. ثم قال: وآية منك على قدرتك وأنك الإله الحق. ثم أخر المقصد الدنيوي، قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا، ولم يقف عند هذا بل انتقل إلى الرازق جل وعلا والثناء عليه، فقال: وأنت خير الرازقين. فهذا من أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في دعائه. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وذلك لأنهم إذا كفروا بذلك فقد كفروا بأمر محسوس ولم يبق لهم فيه عذر، وكفروا بعدما طلبوا هذه الآية الخارقة. ولهذا قال: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والذي عليه جمهور السلف رحمهم الله والمفسرين أن هذه المائدة أنزلها الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: قال الله إني منزلها عليكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات، يعني سبعة أسماك وسبعة أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وفي بعض الروايات أن عليها خبز ولحم وشيء من ثمار الجنة. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبأوا وادخروا، فمسخهم الله قردة وخنازير، يعني بعضهم ممن كفر وخان. ويقول ابن كثير رحمه الله في تتمة كلامه، قال: فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا. قال: فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: بسم الله خير الرازقين. فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة ويقال وخل ويقال ورمان وثمار ولها رائحة عظيمة جدا، قال الله كوني فكانت. ثم أمرهم بالأكل منها فقالوا لا نأكل حتى تأكل، فقال إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء، فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمن وكانوا قريبا من 1300 فأكلوا منها، فبرأ كل من به عاهة وآفة أو مرض مزمن. ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها، أو وقيل إنها نزلت مرة واحدة، والله أعلم. ثم كما مر معنا في أثر عمار بن ياسر أن بعضهم خان وادخر وكفر فمسخوا قردة وخنازير، وهذه طبيعة يعني بني إسرائيل أو طبيعة بعض بني إسرائيل، والله المستعان. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 3: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. فهذا ما جاء من خبر المائدة، والله أعلم. وهذا الإخوة فيه عبرة عظيمة، هذه المائدة أنزلها الله تعالى على الحواريين لما طلبوا أمرا خارقا للعادة. وتأملوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا آية خارقة للعادة، وهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم. ثم كذلك الله جل وعلا جعل بين أيدينا أعظم مائدة ومأدبة وهي القرآن الكريم. وتأملوا كيف ذكر الله تعالى هذه القصة في سورة المائدة، هذه السورة التي أكمل الله تعالى بها الدين، كما قال جل وعلا فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا حاجة للمسلمين إلى أمر آخر، لا حاجة لهم لآية خارقة أو اقتراح شريعة أخرى أو غير ذلك، فهذا الدين فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ثم أيضا هذه المائدة، قصة المائدة، فيها تحذير شديد لمن نقض العهد، وجزاء تمام النعمة على المسلمين أن يوفوا بعهد الله جل وعلا. ولهذا افتتحت سورة المائدة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فجزاء التمام الوفاء. فجاءت قصة المائدة تحذر الأمة من نقض العهد ومن النكوص على العقب. فالله تعالى شرع لنا أعظم شريعة وكملها، فعلينا أن نفي بعهد الله جل وعلا بالاستقامة على دين الله وشرعه والتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والدعوة إليها، ولنحذر من نقض العهد كما نقضه بعض بني إسرائيل. فهذه بعض العبر والدروس في هذه الحادثة، ولعلنا نكمل شيئا من ما يتعلق بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.